وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الجواب الثاني يبتني على ما ذكر في بحث حقيقة العلم الإجمالي، وهو هل أن الفرق بين العلم الإجمالي والتفصيلي فرق في العلم أم فرق في المعلوم؟ وهناك مسلكان. المسلك الأول أن الفرق بين العلم التفصيلي والإجمالي فرق في المعلوم، وهو المسلك المعروف، وبيان ذلك أن المعلوم بالعلم التفصيلي هو الفرد، أي الشيء بخصوصيته المفردة، بينما المعلوم بالعلم الإجمالي هو الجامع، لا الجامع الحقيقي وإنما الجامع الانتزاعي. والوجه في ذلك أن الجامع الحقيقي لا ينطبق على الفرد بخصوصيته المفردة، فمثلا إذا علم الإنسان بوجود حشرة في الدار مثلا، فإن ما يعلم به جامع حقيقي، والجامع الحقيقي ينطبق على القدر المشترك بين جميع أفراد الحشرات، لا على الفرد بخصوصياته المفردة، بينما الجامع الانتزاعي وهو عنوان الأحد، كما إذا علم المكلف بنجاسة أحد الإناءين أو بوجوب إحدى الفريضتين الجمعة أو الظهر أو بإكرام أحد الرجلين، فإن الأحد يختلف عن الجامع الحقيقي، بلحاظ أن عنوان الأحد منتزع من الفرد بخصوصياته المفردة، فالأحد منتزع من زيد بخصوصياته المفردة، ومن بكر بخصوصياته المفردة، لا أنه منتزع من القدر المشترك بينهما. فحيث إن عنوان الأحد منتزع من الفرد بخصوصياته المفردة كان حاكيا عنه بخصوصياته، فإذا علم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين فالمعلوم وإن كان هو الجامع وهو الأحد، إلا أنه سنخ جامعين يحكي تحكي عن كل طرف منهما على سبيل البدال بخصوصياته المفردة حكاية إجمالية. نعم، لو انكشف له الواقع وعلم أن الإناء ألف هو النجيس فلا يستطيع أن يقول هذا هو معلومي، وإنما يقول هذا منطبق لمعلومي السابق وهو عنوان الأحد. المسلك الثاني أن الفرق بين العلم التفصيلي والإجمالي في العلم لا في المعلوم، أي أن المعلوم في كلا العلمين هو الفرد وليس الجانب. غاية ما في الباب أنه في العلم التفصيلي ظهر الفرد للذهن بصورته التفصيلية، وفي العلم الإجمالي ظهر الفرد للذهن بصورته المبهمة، وإلا فالمعلوم واحد، إنما الاختلاف في الصورة التي ظهر بها الفرد للذهن. نظير ما إذا رأى الإنسان شبحا من بعيد، فالمرئي هو الفرد لا الجامع. غاية ما في الباب أنه فرد رؤية بصورة مبهمة لا بصورة واضحة. فكذلك العلم الإجمالي بالنسبة إلى التفصيلي. وقد نسب هذا المسلك الثاني إلى المحقق العراقي قدس سره، وهو يلتقي مع بعض عباراته، وإن كان المسلك الأول أيضا ينسجم مع عباراته. النتيجة بناء على المسلك الثاني يمكن القول بصحة التعبد بالجامع بالنسبة لمورد الاستصحاب ومورد خبر. فإذا فرضنا أنه قام خبر الثقة على وجوب إحدى الفريضتين، إما الظهر أو الجمعة يوم الجمعة، فحينئذ قامت حجة إجمالية. وبما أنه قامت حجة إجمالية وقد حللنا العلم الإجمالي على أنه صورة الفرد لا صورة الجامع، إذن ما علمنا به هو أن مؤدى الخبر هو فريضة معينة واقعا ظهرت لنا بصورة مبهمة، فالتعبد على طبق مؤدى الخبر تعبد بالفرد لا بالجامع، لكنه بفرد مبهم. وكذلك في مورد الاستصحاب، كما إذا علمنا
بحدوث وجوب لإحدى الفريضتين يوم الجمعة في عصر الحضور، ونشك في استمراره في عصر الغيبة، فنقول ما تيقنا بحدوثه فرد وليس جامع، غايته أنه فرد مبهام، فما يجري استصحابه هو الفرد على إبهامه، فإنما يأتي الإشكال وهو إشكال التعبد بالجامع بناء على المسلك الأول لا على المسلك الثاني، لكن هذا حسب المبنى، فالأغلب على أن المبنى الصحيح في حقيقة العلم الإجمالي هو الأول، إذ لا يحرز في مورد العلم الإجمالي أن هناك فردا متعينا واقعا، بل لعل مورد العلم الإجمالي هو حصول الفردين معا، هذا محتمل. مثلا إذا علم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين فهو ما علم به نجاسة الأحد، لكن قد يكون في الواقع نجاسة كليهما، فأي الفردين المعين يحكي عنه الأحد دون الآخر؟ فإن هذا ترجيح بلا مرجح، فدعوى أن المنكشف فرد متعين واقعا بصورة مبهمة، فرع أن في الواقع فردا متعينا مقابل فرد آخر، وهذا ليس مضطردا في سائر موارد العلم الإجمالي. الجواب الثالث، ما أشار إليه السيد الصادر قدس سره في البحوث من أنه سواء بنينا على المسلك الأول للعلم الإجمالي أو المسلك الثاني، وسواء قلنا بأن مرجع الاستصحاب إلى التعبد ببقاء ما حدث كما هو مبنى صاحب الكفاية، أو التعبد ببقاء ما أحرز حدوثه كما هو المسلك المعروف، على أي المسالك؟ بالنتيجة أن ما أحرزنا حدوثه وما تيقنا بحدوثه جامع ضمن فرد معين، معين واقعا مردد لدى المكلف، وإلا نحن لم نتيقن بحدوث جامع دون خصوصية. فعلى جميع المسالك ما أحرز حدوثه جامع ضمن خصوصية معينة، وإن كانت مرددة عندنا. إذن فما يجري التعبد به بقاء هو ذاك الجامع الذي ضمن الخصوصية الخصوصية المتعينة واقعا، وإن لم تكن معلومة لدينا فالتعبد بالاستصحاب بالمقدار الذي أحرز حدوثه. وهذا لا يوجد أي مانع منه، فإننا لم نتعبد بجامع ضمن خصوصية معينة عندنا كي يقال بأن هذا لم يحرز حدوثه، ولم نتعبد بجامع دون خصوصية كي يقال بأن هذا غير معقول، وإنما الذي جرى التعبد به جامع ضمن خصوصية معينة واقعة مجهولة لدينا. فإن قلت، وهو قد طرح هذا الإشكال، أنه المفروض أن ما حصل العلم بحدوثه هو صرف الجامع فإقحام كون الجامع ضمن خصوصية معينة مما لا يتكفل به دليل الاستصحاب. فمن أين أثبتتم أن الجامع ضمن الخصوصية إلا بناء على أحد المسلكين في العلم الإجمالي؟ وقلنا بأن هذا محل تأمل. ولو سلمنا بأن ما تيقنا بحدوثه جامع ضمن خصوصية معينة، فما قولكم في فرض أن المكلف أتى بأحد الفردين؟ فمثلا لو علمنا بحدوث وجوب إما للقصر أو تمام، وأتينا بالقصر، فما هو المستصحب بعد الإتيان بالقصر؟ هل المستصحب الجامع ضمن خصوصية القصر قد امتثلناه، أم الجامع ضمن خصوصية التمام ولم يحرز حدوثه؟ فلو انحلت المشكلة في فرض عدم اتياننا بإحدى الخصوصيتين، فالمشكلة باقية في فرض اتياننا بإحدى الخصوصيتين. فما هو الجامع المستصحب في مثل هذا الحال؟ فهنا أجيب من بعض تلامذته رحمه الله بأنه يمكن التمسك بالإطلاق في المقام، أي بإطلاق دليل الاستصحاب نفسه. والسر في ذلك أنه مقتضى إطلاق دليل الاستصحاب شموله لهذا المورد، حيث إن لنا يقينا بالحدوث وشكا في البقاء، فمقتضى إطلاق دليل الاستصحاب شموله للمورد. غاية ما في الباب أنه لا يمكن أن يكون التعبد بمؤدى الاستصحاب جعلا مماثلا للمستصحاب إلا إذا ضممنا ضميمة خارجية، وهي أن المستصحب الجامع ضمن الخصوصية، وإلا إذا لم نضم هذه الضميمة لم يكن المتعبد به جعلا مماثلا للمستصحب. فمن أين نستفيد هذه الضميمة؟ قال بالدلالة الالتزامية. فإن المفروض أن دليل الاستصحاب وهو قوله لا تنقض اليقين بالشاك دال بإطلاقه على الشمول لمورد كلامنا، فمقتضى الدلالة الإطلاقية المطابقية شموله لمحل الكلام، وحيث إن الإطلاق من الأمارات لا من الأصول العملية فينعقد للإطلاق دلالة التزامية، وهي أن المتعبد به بالاستصحاب جامع ضمن الخصوصية. فهذه الضميمة وهي كون الجامع ضمن الخصوصية لم نستفدها من نفس لا تنقض اليقين بالشرط، وإنما استفدناها من المدلول الالتزامي لإطلاق دليل الاستصحاب الشامل في نفسه لمحل الكلام. فإن قلت إذن فبناء على هذا التصوير حتى في موارد اللغوية تنحل المشكلة، مثلا لا ندري أن جبرائيل استمر نزوله حتى بعد موت النبي صلى الله عليه وآله، لا ندري أنه استمر نزوله أم لا، فنستصحب نزوله. فيقال لنا بأن هذا الاستصحاب لغو، أو كما قيل بأن إبليس اجتمع مع آدم في جدة، منطقة جدة، ولا ندري أن إبليس بعد اجتماعه مع آدم في ذلك المكان غادر المكان أم لا، فنستصحب بقاه في ذلك المكان. فيقال بأن هذا الاستصحاب لغو لا أثر له. فنقول بما أن دليل الاستصحاب وهو لا تنقض اليقين بالشك يشمل مثل هذا المورد، غايته أنه لا ترتفع لغوية شموله إلا بضميمة، وتلك الضميمة أثر، والأثر شنو؟ جواز الإخبار بأن يجوز لنا في هذا الزمان أن نقول ما زال إبليس باقيا في جدة بمقتضى الاستصحاب. إذن فحينئذ يمكن حل المشكلة بأن يقال ما دام إطلاق الاستصحاب شاملا للمورد، غاية ما في الباب أنه لغون، فهو دال بدلالته الالتزامية على ترتب هذا الأثار من أجل ارتفاع اللغوية. لكنه أجاب عن ذلك، يأتي البحث فيه إن شاء الله تعالى.
الله.